إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد ابتدأنا في تفسير سورة مريم عليه السلام إلى قول الله تبارك وتعالى: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. واذكر في الكتاب أي القرآن مريم أي نبأ مريم، إذ انتبذت أي اعتزلت وانفردت من أهلها مكانا شرقيا أي شرقيا بيت النصر، لئلا يشغلوها عن العبادة. ما الفرق بين أن يكون شرق بيت المسجد وشرقي بيت المسجد؟ يعني مثلا نقول مثلا الاسكندرية شرق الاسكندرية مثلا أو غرب الاسكندرية شرقها مثلا رشيد، لكن ممكن نقول أن الصفية أو رشيد شرقي الاسكندرية. واضح الفرق أصلا؟ الشرقي هو داخل حدوده، يعني داخل نفس المكان، يعني داخل بيت المسجد لكن فيها الشرقية منه. لكن لو شرق بيت المسجد يعني ايه؟ خارج المدينه مثلا. ان انتبذت اي اعتزلت وانفردت من اهلها مكانا شرقيا اي شرقيا بيت المسجد، لئلا يشغلوها عن العباده. فاتخذت من دونهم حجابا اي لئلا تحجبها رؤيه الخلق عن انوار الحق. فارسلنا اليها روحنا اي جبريل المنسوب الى مقام عظمتنا لغايه كماله لينفخ فيها. فمعنى روحنا هنا هذه الاضافه اضافه تكريم، اضافه جبريل وهو روح القدس او روح الله الى الله عز وجل، هذه اضافه تكريم كما في قولك مثلا بيت الله المسجد بيت الله كتبت مكناقه الله وسقياه. واضح غير ذلك من الاضافات، هذه اضافه تكريم. فأرسلنا إليها روحنا أي جبريل المنسوب إلى مقام عظمتنا لغاية كماله لينفخ فيها، فتمثل لها أي فتصور لرؤيتها بشرا سويا أي سوي الخلق كامل الصورة. قالت إني أعوذ بالرحمن منك أي أعتصم به منك، إنما خافته لانفرادها في خلوتها وظنها أنه يريدها على نفسها، وفي ذلك من الورع والعفاف ما لا غاية وراءه. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا أي تتقي الله تعالى وتمالي بالاستعاذة به. وجواب الشرط محذوف ثقة بدلالة السياق عليه، إن كنت تقيا فإني عاهدة به، أو إن كنت تقيا فلا تتعرض لي، وإنما ذكرته بالله تعالى لأن المشروع في التقي أن يكون بالأسهل فالأسهل. فبدأت بالوعظ والتخلص من الله، فهل ذكرت ان كنت تقيا فاني استعيذ بالله منك، ففي هذا زجر له وتذكير له بتقوى الله تبارك وتعالى. فخوفت اولا بالله عز وجل، قال انما انا رسول ربك اي لا تخافي ولا تتوقعي ما توهمتي، فاني رسول ربك الذي استعذت به بعثني اليك لاهب لك غلاما زكيا اي لاكون سببا في هبته. والزكي الطاهر من الذنوب او الناني على الخير. قالت انا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم اك بغيا اي تعجبت من هذا، وقالت كيف يكون لي غلام اي على اي صفه يوجد مني، ولست بذات زوجه ولا يتصور مني الفجور. قالت زمخشري جعل النفس عباره عن النكاح الحلال لانه كنايه عنه، ولم يمسسني بشر يعني ليست ذات زوج ولم اكن بغيا يعني ايه، فكان عن النكاح الحلال بالمسيح كما قال تعالى من قبل ان تمسوهن، وقال او لامستم النساء. والزنا ليس كذلك، إنما يقال فيه فجر بها وخبث بها وما أشبه ذلك، وليس بقرن أن تراعى فيه الكنايات والأداب، وإنما اختصر في سورة آل عمران على قوله ولم يمسسني بشر لكون هذه السورة متقدمة النزول عليها، فهي محل التفصيل بخلاف تلك ولم يمسسني بشر في آل عمران فقط، لكن لم يفصل. لماذا؟ لأن سورة آل عمران متأخرة عن سورة مريم، فلما أن أول ما نزل في هذا الكلام هو هذا الموضع في سورة مريم فهو أولى بالتفصيل، أولى بالتفصيل، فقال ولم يمسسني بشر ولم أكن بغيا، بخلاف تلك في آل عمران فلذا حسن الاكتفاء بها، لأن عمران لما نزلت عن ذلك فطرت على قوله على إيه؟ ولم يمسسني بشر، أما هنا في مريم فكان في تفصيل. وقيل جعل المس هما كناية عنهما على سبيل الترغيب، ولم أكن بغيا، والبغي الفاجرة التي تبغي الرجال، ووزنه فعول، ولذا لم تلحق الذا لأنه يستوي فيه المذكر والمؤنث، وإن كان بمعنى فاعل فصبور أو فعيل بمعنى فاعل، ولم تلحق الذا لأنه للمبالغة. قال كذلك قال ربك، قال الملك كذلك قال ربك هو علي هجر، ولنجعله آية لله أي برهانا يستدلون به على كمال قدرة بارئهم وخالقهم الذي نوع خلقه، ولنجعل المسيح عليه السلام في خلقه العجيب آية من آيات الله سبحانه وتعالى التي تدل على عظم قدرة الله عز وجل الذي خلق الناس ونوع طريقة خلقهم، فخلق أباهم آدم من غير ذكر ولا أنثى، وخلق حواء من ذكر بلا أنثى لأن حواء خلقت من ضلع من آدم عليه السلام، وخلق بقية الذرية من ذكر وأنثى إلا عيسى فإنه أوجده من أنثى بلا ذكر، كما قال تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. والعزيز من غباء أو غباء وطباعة النصارى حين يناقشهم الإنسان هذا دليل واضح صريح، فيعني يأبون إلا كعام يعملون الإسهام الصافعة في ضوء النهار، فكلما نفسهم عن هذا الموضوع كنا سيبعيد من أبوه كأنهم في يكتب لغة يعني محيط، ولعنى خلفه ولعنى بالله والخط والخط الذي على خلفه لا يكون يعني يستوعب هذه الحراس البسيطة البدئية، قلت طب مين أبوه؟ يعني لابد أن يكون أبوه الله. فإذا أتيت هذا المثال تجد سنة أم على قلوب الأطفال وما تدعون استيعاب هذه الأشياء رغم وضوحها جدا، فيعمل تنويع لقدرة الله، فالله تعالى من يعني من الآية أوضح في خلق الآدم أكثر أم في خلق المسيح؟ في خلق آدم، لأن آدم خلق بلا أب ولا أم، بلا ذكر ولا أنثى، واضح؟ حواء خلقت من ذكر بلا أنثى، كل البشر يخلقون من ذكر وأنثى، أما عيسى عليه السلام خلق من أنثى بلا ذكر، فإذا هذا اشتمل كل أنواع القدرة الإلهية على يعني إيجاد الخلق بصور الإنسان، نعم. فتمت القسمة الرباعية الدالة على كمال قدرته وعظيم سلطانه. ورحمة منا قال كذلك قال ربك هو علي هين، ولنجعله آية للناس، ورحمة منا أي عليك، رحمة عليك من الله بهذه الكرامة وعلى قومك في الهداية والدعاء إلى عبادة الله وتوحيده، فالمسيح رحمة للمؤمنين من قومه فيهتدون بهديه ويستبشرون بإرشاده. وكان أمرا مقضيا، هذا من أتمة كلام جبريل لمريم يخبرها أن هذا أمر مقدر في علم الله تعالى وقدره ومشيئته، أو من خلاله تعالى لنبيه صلوات الله عليه، وأنه كان به عن النفخ في صدرها كما قال تعالى ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا، وقال والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا. وقد بين المفسرون أن النفخة هذه النفخة كانت في جيب بدعها، في جيب بدعها يعني هذه الفتحة في أعلى الصدر، ثم نفذت من ثم إلى الفرج فحملته فانتبهت به مكانا قصيا، أي لما صارت حاملا به اعتذرت بسبب به مكانا بعيدا من قومها فرارا من القالة. وقد روي عن السلف أن جبريل لما قال لها عن الله تعالى ما قال مما تقدم لما قال لها وكان أمرا مقضيا، استسلمت لقضاء الله تعالى اطمئنت الى قوله فدنا منها جبريل عليه السلام فنفخ في زيد ذرعها فترح النفخ حتى ولدت في الفرج فحملت باذن الله تعالى فرجا النخاط الى ذرع النخله اي فالجاها الم الولاده الى الاجتناب الى الاجتناب بالجذع لتعتمد عليه وتستتر به فاجاها المخاط يعني الم الخلق عند الولاده فاجاها المخاط الجاها الم الولاده الى الاجتناب بالجذع لتعتمد عليه وتستتر به واداء منقول من جاء الا ان استعماله قد تغير بعدما نقل اللي هي أجاء نقل من جاء ثم تغير معناه إلى الإلجاء أجاء يعني ألجأ فأجاءها يعني ألجأها المخاض إلى ذرع النخلة وقرئ المخاض بكسر الميم وتلاهما مصدر مخاض المرأة إذا تحرك الولد في بطنها فأجاءها المخاض إلى ذرع النخلة أي ألجأها المخاض ألم الولادة أو الصلب أو حركة الجنين عند الولادة إلى جذع النخلة تعتمد عليه وتستتر به قالت يا ليتني مت قبل هذا أي قبل هذا الحمل وكنت نسيا منسيا أي كنت شيئا تافها كأنه أن ينسى ولا يعتد به منسيا لا يخطر على بال أحد وهو نعت للمبالغة وإنما قالت ذلك لما عرفت أنها ستبتلى وتمتحن بهذا المولود الذي لا يحمل الناس أمرها فيه على الثبات لما عرفت أن هذا الحمل سوف يكون سببا في دخولها في محنة وأن الناس لم يحملوا أمرها على ما هو عليه في الحقيقة من عفاتها وأن هذا آية من آيات الله وإنما سوف يقالوا فيها كيف وكيف فلحقها طرف الحياة وخوف اللائمة إذا بهتوها وهي عارفة ببراءة ساحتها وبضد ما قلت به من اختصاص الله إياها بغاية الجزال والإكرام فهذا مقام النقص قلما تثبت عليه الأخلاق أن تعرف ارتباطك بأمر عظيم وحضن ذاهب تستحق به المدح وتستوجب التعظيم ثم تراه عند الناس لجاهلهم به عيدا يعاد به ويعنف بثمره فمن ثم تمنت الموت خشية الفتنة في دينها قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها أي من مكان أسفل منها تحت أجمع رقم مرتفع وهو جبريل يعني يحتمل أن ناداها هي التي فيها قراءتان قرئ من بفتح الميم موصولة فناداها من تحتها وقرئ فناداها من تحتها وقيل هو جبريل عليه السلام وقيل هو عيسى نفسه عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام فناداها من تحتها قل إنه عيسى عليه السلام فكل هذا هو أول كلام نطق به المسيح عليه السلام أن لا تحزني قد جعل ربك تحتك سرير أو نداها من تحتها وهو جبريل عليه السلام لإقرار أنه يعني كان تحت أجمة من خط الله عنها وكان فوقها أو من تحتها يعني حيث تكون القابلة هل لا تحزني قد جعل ربك تحتك سرير أي سيدا نبيلا رفيعا سيدا نبيلا رفيعا وقيل قد جعل ربك تحتك سريا نثرا يسري وهزي اليك بجذع النخله تساقط عليك رطبا جليا اي رطبا جليا حضر اوان بنانه قال السمخري فان قلت ما كان حزنها لفقد الطعام والشراب حتى تخلى بالسري والرطب يعني كان حزنها شديدا حتى تمنت الموت انما كان حزنها خوفا قالت الناس والبستان الذي سوف ترمى به مع انها عن عكس ذلك الغايه في العفاف والسقى فكيف كليت بالرطب والسراب فناداها من تحتها الا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي اليك وجدها النخله الى اخره الجواب لم تقع التسليه بهما من حيث انهما طعام وشراب ولكن من حيث انهما معجزتان تريان الناس انها من اهل العصمه والبعد من الغيبه وامن مثلها مما صرفوها به لمعدل يعني ان هذا كان كما قال بعض المفسرين هذا النخل لم يكن موجودا وهذه النخل لم تكن موجوده واضح وانما وجدتا كرامه لمريم عليه السلام فمعنى قد جعل ربك تحتك سريا يعني معونه لها المقصود بها شيء من الكرامتين يمنعون لها حتى تثبت، يعني تثبتها ان الله سبحانه وتعالى معها، وان الله سيظهر بآيته براءه ساحتها من كل عيب. وان لها، نعم يقول، لم تقع التسليه بهما من حيث انهما طعام وشراب، ولكن من حيث انهما معجزتان تريان الناس انها من اهل الحكمه والبعد من الغيبه. وامن مثلها مما قرفوها به لمعجز، وان لها امورا الهيه خارجه عن العادات خارقه لما الفوا واعتادوا، حتى يتبين لهم ان ولادها من غير فحل ليس ببدع من كائنها. لماذا؟ ان احوالها كلها كانت على خلاف العاده، ابتداء يعني من الكرامات التي كانت تحصل لها من كما قال تعالى كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد انها رضا، فكان الطيب الشتاء ومشاهد الصيف في الشتاء الطيب. قال يا مريم هل لك هذا؟ قالت هو من عند الله، ان الله يرزق من يشاء لغير حساب. واضح. فايضا حصول حملها ليس عليه السلام بهذه الطريقه حين تمثلها جبريل عليه السلام، ايضا وجود هذا النقل بعد ان لم يكن كذلك النقل. هذه كلها احوال غريبه، فاذا اضيف الى ذلك يعني كانها ارهاقات بين هذين الحدث الاكبر هو ميلاد عيسى عليه السلام ونذكره في المهد وغير ذلك من المعجزات. فكل هذا اذا اضيف اليه ولاده المسيح عليه السلام بهذه الطريقه، اذا سيكون الامر ليس يعني غريبا بالنسبه لشان مريم عليه السلام، وليس بدعا من شانها الذي كله كرامات وخرق للعدم. فكلي واشربي وقري عينا، اي في كمال والولد المبارك الموجود بالقدرة الموهوب للعناية. قال الزمخشري أي جمعنا لك في التري والرطب فائلتين، هذا النعم وهذه الرطب الجميع فائلتين، إحداها أو إحداهما الأكل والشرب، والثانية سلوة الصدر لكونهما معجزتين. وهو معنى قوله فكلي واشربي وقري عينا، أي وطيبي نفسا ولا تغتني وارفضي عنك ما احزنك واهمك، فاما ترين من الذكر احدا، يعني من المحجوبين عن الحقائق بظواهر الاسباب الذين لا يفهمون قولك ولا يصدقون بحالك لوقوفهم مع العاده واحتجابهم عن نور الحق، فاذا سالوك فقولي اني نظرت للرحمن قوما فلن اكلم اليوم انسيا، اي لا تكلميهم في امرك شيئا ولا تماديهم بما لا يمكنهم قبوله، يستدلون بكلام هم لن يقبلوه، وانما امرت بذلك لكراهه مجادله السفهاء. مجادله مع السفهاء لا تجزي، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم انا زعيم بيت بربط الجنه لمن ترك الصراع ولو كان محقا كذا. فلذلك امرت لئلا تكلم احد، لا تجادل بهذا الامر، وانما لكراهه مجادله السفهاء والاكتفاء بكلام عيسى عليه السلام، فإنه نص قاطع في براءة ساحتها. فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن قوما فلن أكلم اليوم إنسيا. وقولها أو قول تعالى قوما أي صمتا، إني نذرت للرحمن قوما، الصم هنا معناه الصمت عن الكلام. فلن أكلم اليوم إنسيا تفسير للنذر، إني نذرت للرحمن قوما يعني صمتا، ثم فكر هذا الصمت فلن اكلمه اليوم انسيا، فهذه هي صيغه الايه؟ صيغه نذرها ان تصمت. فاتت به قومها تحمله، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا اي عظيما منكرا، يا اخت هارون ما كان ابوك امرأة وما كانت امك بغيا، استئناف لتجديد التعيير وتاكيد التوبيخ وتقرير لكون ما جاءت به فريا. يا اخت هارون، هارون هو النبي الشهير صلوات الله عليه، يعنون انها مثله في الصلاح. يا اخت هارون يعني من انت مثل هارون عليه السلام في الصلاح. والاخ والاخت يستعمل بمعنى المشابه كثيرا، يا اخت هارون يعني يا شبيهه هارون عليه السلام. وضح هذا المعنى العلامه القراني محمد الأمين السنقيطي رحمه الله تعالى، فقال قوله تعالى في هذه الآيات الكريمة يا أخت هارون ليس المراد به هارون بن عمران أخا موسى عليهما السلام كما يظنه بعض الجهلة، إن كانت صفيحة هارون بن عمران، وإنما هو رجل آخر صالح من بني إسرائيل يسمى هارون. والدليل على انه ليس هارون اخا موسى ما رواه مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه بسنده عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: لما قدمت نجران او لما قدمت نجران سالوني، فقالوا نجران يعني نصارى نجران، سالوه فقال: انكم تقرؤون يا اخت هارون وموسى قبل عيسى بكذا وكذا، فلما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم سالته عن ذلك، فقال: انهم كانوا يسمون بانبيائهم والصالحين قبلهم، انهم كانوا يسمون بانبيائهم والصالحين قبلهم. وهذا لفظ مسلم في الصحيح، وهو دليل على انه رجل اخر غير هارون اخي موسى، ومعلوم ان هارون اخا موسى قبل مريم في زمن طويل. قال ابن حجر في الكتاب في تخريج احاديث الكتاب في قول الزمخشري: انما علوا هارون النبي، قال: لم اجده هكذا الا عند الثعلبي بغير سند، ورواه الطبري عن الكسري بالقصص قوله وليس بصحيح. فان عند مسلم والنسائي والترمذي عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم الى نجران، فقالوا لي: ارايتم شيئا يقرؤونه او تقرؤونه يا اخت هارون وبين موسى وعيسى ما شاء الله من السنين؟ فلم ادر ما اجيبهم، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: هل لا أخبرتهم أنهم كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم والصالحين من قبلهم؟ وروى الطبري من طريق ابن سيرين قال: نسيت أن كعبا قال: إن قوله تعالى يا أخت هارون ليس لهارون أخي موسى. فقالت له عائشة: كذبت، كذبت أن يخاف. فقال لها: يا أم المؤمنين، إن كان النبي صلى الله عليه وسلم قال فهو أعلم، وإلا فأنا أجد بينهما 600 سنة. انتهى كلام ابن حجر. فقال صاحب الدر المنثور في قوله تعالى يا اخت هارون، اخرج ابن ابي شيبه وذكر جمله كبيره من الاخرج هذا ابن ابي شيبه واحمد وعبد الصبيد ومسلم والترمذي والنسائي وغيرهم عن المغيرة بن شعبة قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم الى نجران الى اخر الحديث كما تقدم هاجسا. وبهذا الحديث الصحيح تعلم ان قول من قال ان المراد هارون اخو موسى باطل، لا يمكن ابدا ان تفكر يا اخت هارون ان مريم كانت اخت هارون، او ان المراد بانها اخته انها من ذريته، يعني حتى لو كان في تشابه في اسم يعني مريم ابنه عمران وموسى ابن عمران، لا يعني هذا انهم يعني اشقاء ابدا، مجرد الاسماء كما تسمي عند كما يسمي المسلمون بنفس هذه السنه التسميه باسماء الانبياء والصالحين من قبله محمد وعيسى وغيرها من هذه الأسماء، أو أن المراد بأنها أخته أنها من ذريته كما يقال للرجل يا أخا تميم والمراد يا أخا بني تميم لأنه من ذرية تميم. ومن هذا القبيل قول أذكر أخا عاد، يعني في قول أنها أخت هارون يعني شقيقته، وهذا طبعا قاطع لا شك في ذلك. والجواب واضح من الحديث ان يعني الرسول قال للمغيرة ايه؟ هل اجبتهم بانهم كانوا يسمون باسماء انبيائهم والصالحين من قبلهم؟ كانوا يسمون اسماء هؤلاء يسمون بهم ذراريهم فيما بعد. هذا امر معروف ومشهور. قول اخر ان المراد بانها اخته انها من ذريته من نفسه، كما يقال للرجل يا اخا تميم، وهو ليس اخو تميم ولكنه اخو بني تميم يعني من قبيله تميم، لأنه من ذرية تميم. ومن هذا القبيل قوله تعالى واذكر أخا عاد، هو هود عليه السلام أخا عاد، لأن هودا إنما قيل له أخو عاد لأنه من ذريته فهو أخو بني عاد، وهو المراد بعاد في الآية، لأن المراد بها القبيلة لا الجد. واذكر أخا عاد جد عاد الجد. وإذا حققت أن المراد بهارون في هذه الآية غير هارون أخي موسى، فاعلم ان بعض العلماء قال ان لها اخا اسمه هارون، مريم كان لها اخ يدعى هارون، وبعضهم يقول ان هارون المذكور رجل من قومها مشهور بالصلاح، وعلى هذا فالمراد بكونها اخته انها تشبهه في العباده والتقوى. فاطلاق اسم الاخ على النظير المشابه معروف في القران وكلام العرب، فمنه في القران قوله تعالى وما نريهم من ايه الا هي اكبر من اختها، يعني من شبيهتها ومثلها. وقوله تعالى إن المبذلين كانوا إخوان الشياطين، يعني أثناء الشياطين ومثل. وقال تعالى وإخوانهم يمدونهم في الغيب ثم لا يقدرون. ومنه في كلام العرب قوله وكل أخ يفارقه أخوه لعمر أبيك إلا الفرق بيني. فجعل الفرق بيني أخوين كجميل للسماء دائما يكونان معه لا يفارقا. وكثيرا ما تطلق العرب اسم الأخ على الصديق والصاحب، ومن إطلاقه على الصاحب قول الله ابن حزم أخ الحرب لباسا إليها جلالها وليس وأخ الحرب لباسا إليها جلالها وليس هو الذي الخوالف عقلا. فماذا أخ الحرب يعني صاحبها. فأثارت إليه يعني أنهم يكلمونها، فأثارت إليه يعني كي يكلموا الطفل هذا الوليد يخبرهم هو بحقيقة الأمر. والدليل على أن هذا هو مرادها بإشارتها إليه قوله تبارك وتعالى بعد قالوا كيف نكلم من كان في المهد الطبيعي. فهموا من إشارتها أثارت إليهم إشارة أحسنتهم اطلبوا الجواب من هذا الوليد. فأثارت إليه فهم فهموا ذلك إشارة أحسنتهم أن إيه اطلبوا الجواب عند هذا الصبي. فرفعوا عليها قالوا كيف نكلم من كان في المهد الطبيعي. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما كنت حيا. فذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن أول كلمة نطق بها له عيسى وهو صغير في الله أنه عبد الله. قال إني عبد الله. وفي ذلك أعظم زجر بالنصارى عن دعواهم أنه الله أو ابنه أو إله معه. وهذه الكلمة التي نطق بها عيسى في أول خطابه لهم ذكرها الله جل وعلا عنه في مواضع أخرى، في مواضع أخرى كقوله تعالى وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم. وقال في آية أخرى إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. وقال في الزخرف فاتقوا الله وأطيعون إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. وقال تعالى ما على الكلمة ما قلت له إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم إلى آخر الآيات. وقوله في هذه الآية الكريمة قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. التحقيق فيه إن شاء الله أنه عبر بالماضي عما سيقع في المستقبل، لأنه لما ولد المسيح الثلاث لم يكن قد أوتي الكتاب. واضح؟ آتاني الكتاب قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. المقصود سوف يؤتيني الكتاب وسوف يجعلني نبيا. فعبر هنا بالماضي عن شيء سوف يقع في المستقبل تنزيلا لتحقق الوقوع منزلة الوقوع. وانا رأيته في القرآن كثيرا تمام صيغة الماضي فيما يأتي المستقبل، لكن اذا اريد تحقيق وقوع هذا الامر وعبر عنه كأنه حصل بالفعل حتى صار يخبر عنه في صيغة الماضي وان كان هو سوف يحصل هذا لتحقيق الوقوع وتأكيده. أتى أمر الله فلا تستعجلوه يعني سيأتي أمر الله. ومن ذلك قال تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت إلى قوله وثيق الذين كفروا وقوله وثيق الذين اتقوا ربهم. فهذه الأفعال الماضية المذكورة في الآيات بمعنى المستقبل تنزيلا لتحقق وقوعه منزلة الوقوع بالفعل، ونظائرها كثيرة في القرآن. وهذا الذي ذكرنا من أن الأفعال الماضية في قوله تعالى آتاني الكتاب وجعلني نبيا إلى آخره بمعنى المستقبل هو القواعد إن شاء الله تعالى، خلافا لمن زعم أنه لفلئ وأوتي الكتاب في حال انتفاءه لظاهر الله. قوله وجعلني مباركا أي كثيرا البركات، لأنه يعلم الخير ويدعو إلى الله ويبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله. وقال الزمخشري في تفسير هذه الآية وجعلني مباركا أينما كنت يعني أنه كان نفاعا حيث كنت ينتفع الناس منه حيث كان، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. شقيا أي خائبا من الخير. وقال فأبقى عاصا وقيل عاصيا لربي وقيل لم يجعلني تاركا تاركا لأمره فأبقى كما سقيا إبليس. احتج مالك رحمه الله في هذه الآية على القدرية، فقد حكى القرطبي عنه قال رحمه الله في هذه الآية ما أشد لها على أهل الخير. كذلك نحن يعني نعرف يعني كما حصل ايضا في المنافسه مع حكايه بعض العلماء مع بعض اليهود دعاه الى الايمان بنبوه النبي محمد عليه الصلاه فقال له انا اؤمن يعني بموسى الذي في التوراه فقال له يعني ان كان موسى هذا قال احنا الاثنين مختلفين على الايمان بموسى خلاص نؤمن بموسى ودعنا بمحمد عليه الصلاه فقال له ان كان موسى الذي تؤمن به هو موسى الذي اكثر بمحمد عليه الصلاه فانا اؤمن به وإلا لم يكن هو فهذا لا أعرفه ليس هو موسى الذي يؤمن به أراد أن يلزمه بإيمانه بموسى فكذلك هذا هو عيسى بن مريم ذلك عيسى بن مريم هذه حقيقة عيسى بن مريم على ما كان من الكتاب وجعله بركة إلى آخره أما عيسى الذي لا مكان له إلا في أوهامهم وخيالاتهم الفاسدة أن التلوث وثاني الثلاثة والطلب وكل هذا الكلام هذا لا وجود له في الواقع إنما عيسى بن مريم الحقيقي الذي وجد على هذه الأرض ثم رحل إلى السماء وسيعود في آخر الزمان حقيقته هي ما ذكر هنا اني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني مباركا الى اخر هذه الصفات الجليله والخطاء في الذاكره فهذا تكذيب لهم فيما يزعمونه على الوجه الاسلم والمنهاج الرباني حيث جعله موصوفا باصداق ما يقولونه قول الحق الذي فيه ينكرون ما كان لله ان يتخذ من ولد سبحانه اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون يعني ومن هذا شأنه كيف يتوهم أن يكون له ولد وهذا في قوله تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك ألا تكن من الممتلين ثم أشار إلى تتمة كلام عيسى من الأمر لعبادته تعالى وحده في قوله سبحانه وإن الله ربي وربكم يعني في الافتتاح وفي الاختتام قال إني عبد الله وفي النهاية وإن الله ربي وربكم فاعبدوه وحده هذا صراط مستقيم أي قويم من اتبعه ركب وهدي ومن خالفه ضل وغوي ثم يذكر القاسمي رحمه الله تعالى بعض التنبيهات المتعلقة بهذه القصة الأول يقول لما ذكر تعالى قصة زكريا عليه السلام وأنه أوجد منه في حال كبره وعقب زوجته ولدا زكيا طاهرا مباركا عطف بذكر قصه مريم في ايجاد ولدها عيسى عليهما السلام منهما من غير اب فان بين القصتين مناسبه ومشابهه ولهذا ذكرهما في ال عمران وها هنا وفي سوره الانبياء اقترنت هاتين القصتين يقرن بين القصتين لتقارن ما بينهما في المعنى ليدل عباده على قدرته وعظمه سلطانه وانه على ما يزال قدير ومريم هي بنت عمران من بيت طاهر طيب في بني اسرائيل وقد ذكر تعالى ولاده امها لها في سوره ال عمران وانها نظرتها محرره للعباده وانه تقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا فنشات في بني اسرائيل نشاه عظيمه فكانت احدى الماسكات المتبسلات وكانت في كفاله زكريا وراى لها من الكرامات ما ذكره فقد كان يجد عندها كلما دخل عليها المحراب رزقا كما تقدم في سورة آل عمران. التنبيه الثاني استدل أو استدل بقوله تعالى فأرسلنا إليها روحنا من قال بنبوة مريم بعض الناس ذهب إلى يعني أن مريم نبيا والاستدلال طبعا أن هذا الروح هو جبريل عليه السلام وجبريل أتى وكلمها فإذا هذا يعني ملك الروح كلمها فهي نبية فأرسلنا إليها روحنا أي أنها كانت دليل و طبعا هذا فيه نظر القول قول مطلوب لأن المرأة لا تكون نبية ولا رسولة لكن تكون يعني صديقة أو من أولياء الله أما أن تكون المرأة نبية فيقول الشاعر النساء ناقصات عرض وزين ما رأينا لهن رأيا ثانية ولأجل الكمال لم يجعل الله تعالى من النساء نبيا. قال تعالى: وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. وأين المرأة من منصب النبوة والرسالة الذي يحتاج إلى الجهاد والخطاب والبلاغة وكذا وكذا. وقد قال تعالى في شأن النساء: أومن ينشأ في الحلية وهو في الخطاب غير مبين. يعني في علم ضعف ناقص وضعف ظاهر. الضعف الناقص في الخلقة بالنسبة إلى الرجل. تجبره المرأة بهذا لماذا؟ بالحري والزينة تجبر الضعف الظاهري في الخلقة بالحري والزينة كما قال الشاعر: وما الحلي إلا زينة من ناقص يكمل من حسن إلى الحسن قصرا. وأما إذا كان الجمال موقرا كوجهك لم يحتج إلى أن يزورا. واضح؟ فكان أن الحلي لتكملة النقص الذي هو فيه في الخطية الظاهرة. أو من ينشأ في الحلية حتى تجد الطفلة الصغيرة يعني بالفطرة تنزع إلى التزين ولا المرآة ولا الثياب وهذه الأشياء بصورة لا تجدها في مسيرها من الصبيان. أما النقص الباطن فهو القدرة على المخاطبة والبلاغة والفصاحة وإقامة الحجة والبيان وغير ذلك. هذا نادر جدا في النساء، هذا نادر جدا. أو ينشأ في الحلية هو في الخطاب غير مبين. المرأة عاجلية لا تستطيع أن تفصح، وقلما أن تجد امرأة بليغة أو فصيحة أو غير يعني في هذه الأشياء. فهذان موضعان يعني للنقص كما ذكرنا. فأين المرأة التي أمرت بالفتح من القتال والمجاهدة والوقوف على المنابر ومزاحمة الرجال لدعوتهم والصبر عن الأذى وعلى استماتة رفع الجهاد وغير ذلك؟ هذه تغلغل ويرمى عليها إذا رأت الرسالة، حيث أن لها يكون صبر وجلب على وظائف الرسالة ومهامها. فالشاهد يعني يعني هذا قول مرضي الذي قال الذي ذهب الى جواز نبوة النساء. يكون من الذي قال ذلك؟ ابن حزم. استدل ايضا بقوله تعالى: يا ليتني مت قبل هذا، على جواز تمني المنون بمثل تلك الحال. يعني جواز تمني الموت قتلت الابنه في الدين. كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أشراط الساعة أن يمر رجل بقبر الرجل يقول يا ليت، فيتمرق على التراب ويقول يا ليتني مكانه، ما به الدين إلا البلاء. يعني ليس الذي يسعى إلى تمني الموت خشية الفتنة في الدين، وإنما البلاء كذا وعدم القبر على البلاء. أيضا وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يتمنين أحدكم الموت بضر نزل به. فإن كان لابد يعني فعلا فليقل: اللهم أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. فإذا يجوز تمني الموت مخيلا لخوف الفتنة في الدين. نعم. ورد والتفضيل أكمل، أن يفوض أمر الله يختار له ما هو خير. ورد واستدل بقوله تعالى: ورد إليك بجذع النخلة على تسببي في الرزق. يعني احتراف الأسباب الذي جعل الله سبحانه وتعالى وكيلة الحصول على المسببات، واضح؟ وعدم التواكل. فالله سبحانه كان قادرا أن يهبط عليها الزرع يعني أو الرطب بدون هذا الجهد، لكن أمرها بالأخذ بالسبب: وهزي إليك وجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. وأنا رأى ذلك في القرآن كثيرا جدا في الأخذ بالأسباب، كما في قصة موسى عليه السلام وغيرها من المواقف. يعني ورزي إليك بجذع النخلة يتدل بها على التثبت في الرزق الآخر بالأسباب، لا كمان يعني يدعو الله سبحانه وتعالى ويقصد الأسباب. وقد علم أن السماء لا تمطر ذهلا ولا فضة، احتراف الأسباب والأخذ بالأسباب مع توكل الخلق على مسبب الأسباب الذي هو الله سبحانه وتعالى. نعم. وفيها أيضا تكلف الكفر: وإليه أشار القائل: ألم تر أن الله قال لمريم: ورزي إليك الجذع يصطاق في الرفض ولو شاء احنا الجزع من غير هزه الينا ولكن كل شيء له سبب. ألم ترى ان الله قال لمريم: وهزي اليك الجزع يصطاق في الرفض ولو شاء احنا الجزع من غير هزه اليها ولكن كل شيء له سبب. وفي الآية أفضل لما يقال ان الرفض ينفع النساء يعني عند الأولاد. واستدل بقوله تعالى: فأثارت إليه بعث قولها: فلن أكلم اليوم إنسيا، على أن الحائز لا يتكلم أو لا يكلم فلانا لا يحدث بالإشارة. لو أن رجل الحلق أن لا يكلم فلانا ثم قابله وأثار إليه كلمه بالإشارة ينظر لا يحدث، لأنها نظرت إيه أن تكلم اليوم إنسيا وثبت أنها أثارت إليه كلمته بالإشارة. واستدل بهذا أيضا على أن السكوت عن السفيه واجب، السكوت عن السفيه وعدم التمادي معه في المجادلة أيضا. وقال الزمخشري: ومن أذل الناس سفيه لم يجد متابعا. من أذل الناس وأحقرهم سفيه لم يستطع أن يستفر الذي يسافره ويستفره إلى جزر والمراء فيمسك هذا الشخص الذي يريد هذا السفير عن الكلام فهذا أغير سيء له ولا يغدد إذا أكثر من أن تتركه ولا تتمادى معه في الجدار والمستفاد. وفي قبل تعالى ما كان أبوه امرأته معنى خوريج في المثل من أشبه أباه فما ظلم كما يقولونه إيه لأبي ابتدى علي في الكرم ومن شابه أباه فما ظلم. وفيه أيضا تنبيه على أن الكتاب الواحد من أولاد الصالحين أكحد ما كان أبوه امرأته يعني مراعاة البيت الذي يشكل إليه الإنسان من الصلاح والتقوى يتفق ممن خرج من هذا البيت الفحشوه والمقصود. ونقل الرسول عن القول في قوله تعالى والسلام علي يوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعث حيا ان السلام عباره عما يحصل به الامان ومنه السلامه في النعم وزوال الاسد فكانه سال ربه وطلب منه ما اخبر الله تعالى انه فعله في يحيى ولا بد في الانبياء من ان يكونوا مستجابي الدعوه. وأعظم أحوال الإنسان احتياجا إلى السلامة هي هذه الأحوال الثلاثة يوم الولادة ويوم الموت ويوم البعث فالسلام عليه يوم ولد ويوم أموت ويوم أبعث حيا فجميع الأحوال التي يحتاج فيها إلى السلامة واجتماع السعادة من قبله تعالى طلبها ليكون مفروضا عن الآفات والمخافات على كل الأحوال. التنبيه الأخير قال الرسول أصل كلمة عيسى يسوع تحرقه اليهود الى عيسى تهكما تحوله العرب الى عيسى تشبها بموسى ولبدل الالف والواو بالالف سبب مبني على قواعد اللغه العبرانيه بل والعربيه ثم يقول تبارك وتعالى فاختلف الاحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. الاحزاب هم فرق اليهود والنصارى الذين اختلفوا في شأن عيسى عليه السلام. فقال الطائفة هو ابن زنا، وقال الطائفة هو ابن الله، وقال الطائفة هو الله، وقال الطائفة هو إله مع الله. ثم إن الله توعد الذين كفروا منهم بالويل لهم من شهود يوم القيامة. وذلك من كفر بالتفريط في عيسى كالذي قال إنه ابن زنا، ومن كفر بالإفراط فيه كالذين قالوا إنه الله أو ابنه. نعم. فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. يقول القرطبي اختلف الاحزاب من بينهم اي اختلف قول اهل كتاب عيسى بعد بيان امره ووضوح حاله وانه عبده ورسوله وكلمته القاها الى مريم وروح منه فاصرت اليهود منهم على بحث كله وقرضه بالسحر والقسمت النصارى في امرهم تماما يفوز الحق وكله ضلال وشرك وكفر وقد هدى الله الذين امنوا لما اختلف فيه من الحق باذنه وهذا من فضله تعالى ومنه. فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم يعني بالذين كفروا المختلفين عبر عنهم بالموصول ايذانا بكفرهم جميعا واسعارا لعزه الحكم لم يقل تبارك وتعالى اختلف الاحزاب من بينهم فويل لهم من مشهد يوم عظيم وانما اثر في النظم الكريم اظهار هذا الموصول فويل الذين كفروا لان هذا يعني هذا الصدق وصفهم بايه؟ بالكفر ان هذا اختلافهم كان هذا في وقوع في يعني الكفر هذا ايذان بكفرهم جميعا واسعار بعله الحكم. من مشهد يوم عظيم فيها سته اوجه لانه مصدر ليلي او اسم مكان او اسم زمان وعلى كل فهو اما من الشهود اي الحضور او الشهاده وهذا معنى قول الزمخشري اي في شهودهم اولى الحساب والجزاء الى يوم القيامه او هي من مكان الشهود فيه فويل لهم من هذا المكان الذي هو الموقف او من وقت الشهود او من شهاده ذلك اليوم عليهم وان تشهد عليهم الملائكه والانبياء وامثلتهم وانجيلهم وارجلهم بالكفر وسوء الاعمال او من مكان الشهاده ووقتها. وقيل معناه ما شهدوا به في عيسى وامه فعظمه لعظم ما فيه ايضا كقوله كبرت كلمة تخرج من أفواههم وفيه وعيد لهم وتهديد شديد وذلك لأنه لا أظلم ممن كذب بالحق لما جاء. ثم قال تعالى أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. أثناء ميمار أنا أطلب تعجب أفعل بين وما أفعل أثناء فيه مؤخر يوم يأتون لك تعجب من شدة سمعه مؤخرين يوم إيه ومعناه أن أثناء عظم وأبصاره يوم يأتون لنا للحساب والجزاء جدير بأن يتعجب منهما بعد أن كانوا في الدنيا ثم عميا والآيات في قوله تعالى ولو ترى إن المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا يعني لو إنه نظروا في الدنيا 6/60 مثلا أو في الآخرة سيكون حد البصر جدا وحد السمع جدا حتى إنه يتعجب من حدة سمعه مؤخرا كي يشهدوا حقائق يوم القيامة أسمع فيه مؤخر يوم يأتون لنا فهذا تعجب من حدة سمعه مؤخرا يومئذ فهذه الآيات لقوله تعالى ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون أي يقولون ذلك حين لا يجزي عنهم سيئا ولو كان هذا قبل معاينة العذاب لأجزاء يعني اليقين إنما يقين الذي له قيمة يقين في الدنيا في غرض الابتلاء أما حينما ترى النتائج هناك انتهى النتائج هذه غرض الظهور التي يجب فاليقين ينفع هنا فقط في الدنيا أما اليقين عند نزول العذاب أو اليقين في القبر أو اليقين يوم القيامة هذا لا يجزي لا يجزي شيئا أكد هذه المؤخرة اليوم يأتوا لنا لكن الظالمون اليوم أي في الدنيا في ضلال مبين لإغفالهم الاجتماع والمرض فحيث يطلب منهم الهدى لا يهتدون قال ابن المختري أوقع الظاهر يعني الظالمين موقع الضمير لم يقل لكنهم اليوم في ضلال مبين قال لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين يتعارض بأنه لا ظلم أشد من ظلمهم حيث أغفلوا الاجتماع والنظر فيما يجزي عليهم ويسعدهم يعني الأغفال الاجتماع والنظر تمال حتفين الحق في الدنيا حيث ينفعهم أما حاله في الدنيا فهو بخلاف هذا القدرة العجيبة على السمع والبصر في الأسماء كما قال تعالى لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك لقاءك فبصرك اليوم حديد حاد فبصرك اليوم حديد وقال أيضا ضرب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون وقال أيضا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة وهم غافلون وقال تعالى فيهم أيضا ثمهم بكم عمي فهم لا يرجعون وقال أيضا مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع يقول السنفسي إنما أول التعجب في الآية بما نكر وأنه مكروه من العباد الذين يصدر منهم التعجب لأن صدوره من الله تعالى محال إذ هو كيفية نفسانية تنشأ عن استهضام ما لا يدرى سببه ولذا قيل إذا ظهر السبب بطل العجب فالإنسان يتعجب مما لا يعرف سببه والمعنى تعجبوا من سمعهم وإبصارهم حيث لا ينفعهم ذلك قوله تعالى فكتبنا عنك لقاءك فبطلك اليوم حديث أفاد الاجتهاد ثم قال القرطبي يعني موضحا هذا المذهب وهذه طريقة المتكلمين في تأويل ما يشترك في الإضافة إليه تعالى وإلى خلقه من الصفات فيما يشترك في الإضافة إليه تعالى وإلى خلقه من الصفات المروية وطريقة السلف المحققين إثبات ما ورد به السمع مع نفي التشبيه إذ لا اتحاد بين صفات الخالق وصفات المخلوق فما يضاف إليه تعالى هو على النحو الذي يجب أن يكون عليه جل جلاله فما يقدر في حق المخلوقين من الصفات مستلزما للمحال لا يجب أن يكون في حقه تعالى مستلزما لذلك كما أن العلم والقدرة والسمع والبصر والكلام فينا يستلزم من النقص والحاجة ما يجب تنزيه الله عنه وكذلك الوجود والقيام بالنفس فينا يستلزم احتياجا إلى خالق يجعلنا مولودين والله منزه في وجوده عما يحتاج إليه وجودنا فنحن وصفاتنا وأفعالنا مقرورون بالحاجة إلى الغير والحاجة لنا أمر ذاتي لا يمكن أن نخلو عنه وهو سبحانه الغني أو الغنى له أمر ذاتي لا يمكن أن يخلو عنه فهو بنفسه حي قيوم واجب الوجود ونحن بأنفسنا محتاجون فقراء فإذا كانت ذاتنا وصفاتنا وأفعالنا وما اتصفنا به من الكلام من العلم والقدرة وغير ذلك هو مقرور بالحاجة والحلول والإمكان لم يجب أن لا يكون لله ذات ولا صفات ولا أفعال وأن لا يصير ولا يعلم لكون ذلك ملازما للحاجة فيها فكذلك كل ما جاء به السمع من الصفات إذا قدر أنه في حقنا ملازم لحاجة وراء لم يجب ان يكون في حق الله تعالى ملازما لذلك. هذا ما قرره الامام تقي الدين ابن تيميه في خلال بعض التساويل، وكلامه هذا في مسافه القاعده الكليه لامثال هذا الموضوع فاحفظه. اي نعم. ثم يقول تبارك وتعالى: وانذرهم يوم الحسره اذ قضي الامر وهم في غفله وهم لا يؤمنون. وانذرهم يوم الحسره اذ قضي الامر اي فرغ من الحساب وقفل بين اهل الجنه والنار وصار كل الى ما صار اليه مخلدا فيه وهم في غفله اي وهم اليوم مستغرقون في غفله عما يفعل بهم في الاخره وهم لا يؤمنون. وهم في غفله طبعا مقصود وهم في غفله اليوم في الدنيا وهم لا يؤمنون اي لا يصدقون به اليوم وسيعاينونه. ثم امر تعالى رسله ان يتلو عليهم نبا ابراهيم لكونهم ينتهون اليه فيعتبر في توحيده الخالق. فقال تعالى: واذكر في كتاب ابراهيم انه كان صديقا نبيا. قال الشنقيطي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الايه الكريمه: وانزلهم يوم الحسره اذ قضي الامر وهم في غفله وهم لا يؤمنون. الحسره اشد الندم والسلف على الشيء الذي فات ولا يمكن تداركه. وانذرهم الانذار هو الاعلان المقترن بتهديد اي انذر الناس يوم القيامه. وقيل له يوم الحسره لشده ندم الكفار فيه على التفريط وفيه يندم وقد يندم فيه المؤمنون على ما كان منه من التقصير. وقد اشار تعالى الى هذا المعنى في مواضع اخرى كقوله عز وجل: وانذرهم يوم الازفه اذ القلوب لدى الحناجر كاظمين. وقال ايضا: اني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. واشار الى ما يحصل فيه من الحسره في مواضع اخرى كقوله: ان تكون نفس يا حسره على ما فرطت في جنب الله. وقال ايضا: قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى اذا جاءتهم الساعه بركه قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها. وقوله: كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار الى غير ذلك من الايات. وانذرهم يوم الحسره اذ قضي الامر اذ قضي الامر وهم في غفله اي في غفله في الدنيا معرضون عن الاخره. وقول جمله وهم في غفله جمله حاليه والعامل فيها انذرهم اي انذرهم في حال غفلتهم غير مؤمنين. يعني وانذرهم وهم في غفله في الدنيا الان. خلافا لمن قال ان العامل في الجمله الحاليه قوله قبل هذا في ضلال مبين. وقد جاء في الحديث الصحيح ما يدل على ان المراد بقوله هنا اذ قضي الامر من يعرف ما هو الامر الذي يقضى؟ شوف كم واحد اول عارفين اذ قضي الامر كان في الحديث ليصلح قوله تعالى اذ قضي الامر يعني هو الامر هو ايه؟ كلمتين وضح البصر ايه؟ لا تتردد ثلاث مثلا نعم اعز كلمه مضاف مضاف اليه ها ذبح الموت ذبح الموت ها قضي الامر يعني ذبح الموت. يقول: وقد جاء في الحديث الصحيح ما يدل على ان المراد بقوله هنا اذ قضي الامر اي ذبح الموت.